نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نود أن ننبه متابعينا الكرام إلى أن حلقة يوم الأربعاء تقدمت إلى الساعة 10:10. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: حدثنا عن بعض الرسائل العلمية التي انتفعت بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، أظن هذا سيكون مادة إثرائية كبيرة جدا، فإن الرسائل العلمية يعني المتميزة كثيرة، وهي في أبواب مختلفة وعلوم مختلفة. أتمنى تكون يعني إجابات مثرية. تفضل.
ابن الإسلام يقول: من الرسائل القيمة موقف ابن تيمية من الصوفية ورسالة موقف ابن تيمية من الأشاعرة.
صحيح.
ونستفيد منها المكان العلمية الكبيرة شيخ الإسلام والطلاع الواسع على أقوال هذه الفرق.
نعم.
وأدبه مع ما خالفيه وعدله وإنصافه.
نعم.
قال: ثباته على الحق الذي يتبعه رغم المحن التي مر بها وغير ذلك.
رحمه الله. وكلتهما رسالتان علميتين صحيح، وكلتهما عرفنا بهما يعني في هذا البرنامج ولله الحمد، فمن أراد الطفي فليرجع إليهما. أما رسالة موقف ابن تيمية من الأشاعرة فهذا رأس في بابه، هذا من الكتب الأصيلة التي صاحبها وهو أحد العلماء الأفاضل الشيخ عبد الرحمن المحمود، رجع فيه لأكثر من 1000 مرجع، بعضها مخطوطات على أيام لما قدم الرسالة. أثر المادة العلمية ثراكة عظيمة جدا، وفيه نوع من التتبع والنتائج الممتازة والتحليلات. كان أول ما طبع في 3 مجلدات، ثم واستمر على الأمر، ثم بعد ذلك صار في 2 مجلدين ضخمتين، لكنه كتاب نفيس ما ينبغي أن يستغني عنه طالب علم يريد بالضبط أن يعرف كيف كان شيخ الإسلام تيمية يتعامل مع التراث الأشعري. نعم.
جميل. أستاذ لولو تقول: رسالة أو كتاب المحرر في أسباب نزول القرآن الدكتور خالد المزيني تضمن الدراسة على الموضوع وجمع فيها أغلب مرويات أسباب النزول من كتب التفسير والحديث مع دراستها والترجيح بينها، وتعتبر مرجعا جيدا.
أحسنت. أيضا هذه رسالة ممتازة متميزة، وهذا سبق أن عرضناها في البرنامج. أنا أظن إن شاء الله الأخوة كلهم هيجيبوا أشياء عرضناها في البرنامج. نعم. شوف هذا التنوع، شوف أول فين في أبواب الاعتقاد والآن في أبواب أسباب النزول. نعم.
أظن شيخنا هذا الكتاب خاص بالكتب التسعة حق الشيخ خالد المزيني، أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، وليس عام في نعم. كل الكتب. وأخونا عبد الله بن طالب يقول: هذه الرسالة بين الإمامين مسلم والدارقطني للعلامة ربيع المدخلي، وهي في علم العلل، يحاكم فيها تتبعات الدارقطني على مسلم في صحيحه.
نعم.
هي من أنفس الرسائل العلمية التي اطلعت عليها.
صحيح.
أنصح الجميع بالإفادة بها.
صحيح. وهي من الرسائل القديمة التي أشيد بها وطبعت قديما وما زالت تصور وتطبع، وقد يعني أفاد فيها صاحبها فضيلة الشيخ ربيع المدخلي وفقه الله وأجاد، وما زالت مرجع إلى الآن في مسألة المقارنة بين الطريقتين في مسألة العلل. نعم.
وأخونا محمد يقول: كتاب معاملة الحكام في ضوء كتابه والسنة للشيخ عبد السلام البرجس
رحمة الله عليه، لكن ما أعرف أنه هذا رسالة علمية. أنا أعرف أنه هذا مؤلف مستقل وليس رسالة علمية، والكتاب مفيد ونحن عرفنا به. نعم.
حامد الفوازي يقول: المنهج الدلالي الأصولي رسالة محررة تبين منزلة علم الأصول.
منهج إيه؟
المنهج الدلالي الأصولي وأثره في حفظ الشريعة.
للدكتور
محمد التركي، طبع في آفاق المعرفة.
ما شاء الله ما شاء الله.
قال: تبين منزلة علم الأصول والأصوليين في العناية بهذا الفن.
جميل.
والثانية قال: رسالة السعة والضيق في الأبواب الفقهية، رسالة نفيسة وقد أحسن الذكر مبحث مهم وهو سبب الضيق والسعة عند المذاهب.
صحيح.
لكل مسألة فقهية يذكرها وهو مبحث دقيق قل من تفطن إليه.
صحيح. وهذه الإلماعات لبعض الرسائل الممتازة. إن شاء الله هذا الرسالة اللي قبلها سيأتينا عرضها إن شاء الله في البرنامج. وكلتاهما ما شاء الله تبارك الله، يعني الاطلاع الأولي يفيد على بجودة الكتاب. نعم.
أبو عبد الله
الحمد لله ما شاء الله التنوع كبير ترى في الإخوة، هذا أصولي وذا فقهي وذا في أسباب النزول وذا في الحديث وذا العقيدة ممتازة.
أبو عبد الله العنزي يقول: رسالة المسائل المشتركة بين أصول النحو وأصول الفقه، جمعت بين وجوه الاتفاق والمقارنة بين العلمين.
إيه صحيح هذا كذا، وهي رسالة أيضا رسالة ماتعة. نعمة.
وابن خلدون يقول الإخلال بالنقل في مسائل
دائما يورد البحث اللي يجمع بين علمين أو ثلاثة غالبا يكون متميز، والسبب غالبا ما يقدم عليه إلا طالب علم جيد، لأنه يحتاج يكون على معرفة بهذا العلم وهذا العلم، ولا كيف سيفعل؟ لابد نحن دائما نشيد مثل هذه الرسائل. نعم،
ابن خلدون يقول كتاب الإخلال بالنقل في مسائل أصول الفقه رسالة محررة ماتعة وموضوع إبداعي،
وسبق أن عرضناها واحتفنا بها، وهي الحقيقة كنت أتمنى أيضا أن يسار على منوالها في بقية الأبواب. نعم،
وكتاب ضوابط فهم نصوص العقيدة للشيخ خالد النمر جزء من رسالة الدكتوراه المفيدة. نعم، المركزة.
صحيح، وسبق أن عرضنا أيضا وهو أيضا في مجلة مطبوع وكتاب أصيل. نعم،
وقال كتاب تحقيق مواقف الصحابة كتاب صد ثغرة كبرى.
صحيح، وهذا أيضا كتاب رسالة علمية وعرضناه. هذه كتب الله الحمد كلها المذكورة سبق أنها عرضت، والله الحمد والمنة، يعني إلا كتابين تقريبا، وإن شاء الله أنها وهي الحقيقة أو أشوفها اختيارات متميزة، اختيارات جزاهم الله خير. هذا مداخلة ثرية.
باقي آخر كتاب ذكره قال مصطلح الوصول عند الشاطبي للشيخ فريد أنصاري، كتاب يعد مفتاحا من عالم الحبيب.
ما في كلام، رحمه الله العالم المغرب الجليل رحمه الله فريد الأنصاري، كتابات عموما يوصى بها لأنه كتابات متميزة حقيقة، كان منها هذا، هو أصلا تميزه في الأصول كبير، خاصة علاقته بالشاطبي لأن رسالته العلمية أصلا في الشاطبي. فلما تكلم عن هذا الموضوع عن الشاطبي أتى بأشياء هي مفاتيح لمن أراد أن يعرف من هو الشاطبي، وكتابه بالذات الموافقات وما كتب فيه من المقاصد رحمة الله عليهم جميعا. ما شاء الله، هذه وفي غيرها كثير، لكن ما شاء الله انتقاد ممتازة بمشاركاتهم، نشكرهم جميعا. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب، طبعا الكتاب هذا سبق طبع مرارا، لكن هذه الطبعة التي بين أيدينا طبعة حديثة بالصف العصر الحديث مع الخدمة العلمية التي يحتاج إليها من مسألة الضبط والتشكيل وعلامات الترقيم والمراجعة والتدقيق والعزل والتخريج ونحو ذلك من الأعمال العلمية. أما الكتاب فهو كتاب في فقه الشافعية وهو مشهور ومعروف. أصل الكتاب هذا المتن الصغير اللي هو بعنوان قرة العين بمهمات الدين، وهذا صاحبه المليباري رحمه الله ألف هذا متن مختصرا جدا في فقه الشافعية، مختصر جدا، ثم بعد ذلك هو نفسه شرحه في كتاب سماه فتح المعين بشرح قرة العين، عرفت؟ هو شرحه، وشرحه هذا سار سيارا وصارت عليه حواشي وتعليقات وأشياء. جاء بعد ذلك طبعا صاحب فتح المعين، صاحب قرة العين والشرح فتح المعين على بشرح قرة العين مهم الدين لأحمد زين الدين ابن محمد المليباري المعبري الشافعي، يقال كان حيا عام 1030 للهجرة، لأنه ما يعرفون متى بالضبط الباحث وفقه الله المقدم والمحقق ما وصل إلى نقل من نقل عن تاريخ الوفاة، لكنه يقول كان حيا في هذا لدلالة بعض المخطوطات على هذا، وبعد ذلك بالضبط تحديدا ما يعرف سنة الوفاة. ثم جاء بعد ذلك العلامة السيد علوي ابن أحمد الثقاف المكي الشافعي المتوفى عام 1335 للهجرة، وكتب شرحا عليه، يعني شرحا على الشرح، على شرح المؤلف، سماه ترشيح المستفيدين على فتح المعين. ترشيح المستفيدين على شرح المعين هو يعد من الشروح المطول على كتاب فتح المعين، فهذا شرح على الشرح، فهمت علي؟ شرح على الشرح على المتن. والعلامة علوي بن علوي بن أحمد الثقاف ورحمة الله عليه توفي عام 1335 للهجرة. فهذا الكتاب أصله كله في فقه الشافعية، قام على تحقيقه وترجمة المليباري وترجمة العلامة علوي الثقاف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن بسام الجابي وفقه الله، وأخرج الكتاب في 3 مجلدات. قدم تكلم عنها، تكلم عن العلمين وتكلم عن الكتاب وطريقته، ثم تكلم عنه اعتمد في إخراج الكتاب على ليس عندنا بهذا الكتاب نسخة خطية، اعتمد على المطبوعات القديمة، فإن ترشيح المسلمين قد طبع مرارا. طبعا له طبعتان واعتمد على الأخيرة منهما عند الباب الحلبي، والباب الحلبي طبعا الطبعة الثانية كلتهما كانت في حياة المؤلف وفيها زيارات كثيرة، فاعتمدها وقارن بين الطبعة الأولى والثانية اللي وجدها، لكن بعد ذلك جاء إلى فتح المعين أيضا واعتمد على الطبعات القديمة، ذكر منها مجموعة ما شاء الله، لكنه جاء بنسخة خطية خاصة لفتح المعين، وجدها أو أعطيت له وكانت في اليمن وهي نفيسة، فإنها كتبت، قال هو نسخة نفيسة بأحد، كتبت بخط أحد قرابات المؤلف، قرابات المؤلف، فأخرجها فجعلها أصلا والباقي قابلها عليه، قابلها عليه. والكتابة كانت عام 1030 للهجرة، وهذا هو التاريخ اللي جعله يقول أنه كان حي، لأنه الظاهر أنه كتبها قال ما ترحم عليه، فالظاهر أنه حي لما كتبها صاحبها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بسام الجابي وفقه الله قام بالخدمة العلمية التي يحتاجها الكتاب، وهذا هو الكتاب الأصل. خلينا نطلع بس نشوف هذا هو المتن الأصل عندنا ها هنا اللي هو فتح المعين، وهذا ترشيح المستفيدين، وكلام صاحب المليباري ها هنا إذا جاء في الشرح يجعل بين قوسين كما ترى مضبوطا مشكولا، ثم بعد ذلك مضبوطا، ثم بعد ذلك يأتي تعليقات العلمية لأخينا المحقق وفقه الله من العزو والتخريج وبيان ما يحتاج إليه وفقه الله، وكان يعتني جدا بموضوع طبعا بالذات المصنفات الشافعية، لأنه كتاب فقه الشافعية. الكتاب في هذا طبعا مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات دار البصائر الدمشقية بالاشتراك مع دار المعراج وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أيضا طبع قديما، وهو كان في الأصل مثل المذكرة الأصولية لأحد للطلبة المبتدئين، كتبها الشيخ السيد الشيخ محسن بن علي المساوي، والمساوي باع علوي حضرمي ألفها لطلبة المدارس الأندلسية لما درسهم هناك، فجاء إلى كتاب متن الورقات للجويني وجعله أصلا وحوله إلى طريقة تعليمية مدرسية سؤال وجواب، واقتصر على ما يفيد الطلاب وزاد أشياء، هذا هو أصل الكتاب. وصار الكتاب بعنوان مدخل كذا، عنوان مدخل الوصول إلى علم الأصول للسيد الشيخ محسن بن علي المساوي المتوفى عام 1354 هجرة رحمه الله، وطبع في أندونيسيا. بعد ذلك هو نفسه هذا الكتاب صار مقررا في مكة، فدرسه المجيز الكبير المسند الشيخ محمد ياسين الفاداني المكي المتوفى عام 1410 الهجرة رحمه الله، ولما درسه مرارا أراد يضع عليه مثل الترشيح والتعليق وفك العبارات وشيء من ذلك، وزاد أشياء يعني مثل الشرح المتوسط، وسماه هذا سماه قال مع تتميم الدخول إلى مدخل الوصول، سماه الدخول إلى المدخل، يعني هو الأصل كتاب مدخل الوصول وهذا الدخول إلى المدخل، وضحت؟ وهذا الكتاب قد طبع قديما في اندونيسيا طبعتين. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن بسام الجابي وفقه الله وعاد إخراج الكتاب مرة أخرى على النسختين الخطيتين القديمتين في مطبوع في اندونيسيا، وقدم بترجمة للعالمين للمساوي وللفاداني، والترجمة الفاداني بالذات مشهورة جدا وهي حافلة. ثم بعد ذلك هذا هو الكتاب الأصل عندنا، الأصل الذي هو المدخل للمساوي الباعلوي ها هنا في فوق الخط، وها هنا وهو بالأحمر، وهذه طريقة حسنة دائما تمييز المثل لما يأتي في الشرح إما باللون المحبر حتى يكون واضح جدا أو باللون آخر مغاير مثل ما فعلنا بالأحمر. ثم هذا شرح العلامة الفاداني، وهذه تعليقات أخونا المحقق وفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال، وهو يعد مختصرا من المختصرات الأصولية في علم الأصول رحمة الله عليهم جميعا، والكتاب مصدر دار البصائر الدمشقية وفقهم الله. هذا يا ولدي كتاب يطبع لأول مرة حتى من حفاوة صاحبي وفق الله المحقق من فرحتي كتب التعجل كتب يطبع لأول مرة. ها أخونا فضيلة الشيخ عمار بن بسام الجابي وفق الله في هذا الكتاب جاء إلى قضية مشهورة قد أفرت بالتصنيف عند كثير، وهو حديث جبريل لما سئل في حديث جبريل مشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، الحديث المشهور حديث أنس في الصحيحين وغيرهما. طبعا هذا الكتاب حديث أفرد بالتصنيف تكلم عنه العلماء فيه مسائل كثيرة جدا، كان ممن أفرده بالكلام وزاد كان العلامة الشيخ اليمني مفتي زبيد الشيخ محمد بن زياد الوضاحي الشافعي المتوفى عام 1135 هجرة، جاء إلى هذا الحديث وأفرده بالكلام وبدأ يتكلم فيه على قضايا الإيمان والإسلام، ثم بعد ذلك ما يتكلم قضايا الإيمان إيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالنبوات الإيمان بالقدر، ثم بعد ذلك جاء إلى لما ذكر الإسلام وذكر الصلاة فعرج على شيء من أحكام الصلاة والصيام والحج اللي هو لا بد منها في فقه الشافعية لا بد منها، فسارت رسالة مختصرة سماها فتح الرحمن في بيان الإسلام والإيمان وما يتعلق بهما من الأحكام، هذا سماه، وهي رسالة مختصرة جدا. وقد أحسن جدا أخونا الحبيب فضل الشيخ عمار بن بسام الجابي لما ساق الرسالة المختصرة هنا في أول الأمر، هذه هي قال هذا، حتى من راضي يطلع على الأصل للرسالة المختصرة يطلع عليها مرمومة في نفس المحل موجودة. ها هنا لاحظ معي، هذه الرسالة الأصل عندنا، وهي عبارة عن كذا صفحة كذا صفحة، بعد كده يدخل الشرح. طبعا قام بعد ذلك هو نفسه هذا الكتاب، طبعا له عدد من الشروح، ذكر المحقق مجموعة منها وتكلم عنها. ثم جاء شيخ الجامع الأزهر العلامة الباجوري إبراهيم محمد الباجوري الشافعي المتوفى عام 1277 هجرة، مشهور صاحب مؤلفات الكثيرة، وعرضنا مجموعة منها في البرنامج. جاء وشرح نفس الكتاب أو الرسالة التي فيها هذا البيان للعلامة الزبيدي، سماه الدرر الحسان شرح فتح الرحمن، واضح؟ قام على تحقيقي وعلى ثلاث نسخ خطية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بن بسام الجابي وفقه الله وخدم الخدمة العلمية تليق به، وهذا هو الكتاب، الكتاب هاهنا بين أيدينا الأصل، وهو كلام العلامة الزبيدي هاهنا في رسالته فتح الرحمن، وهذا شرح الباجوري رحمه الله. ثم بعد ذلك، وهذا طبعا بالأحمر اللي ترون هو أصل متن، ثم بعد ذلك تعليقات أخينا العلمية الشيخ عمار بن بسام الجابي وفقه الله، وهو في مجلد لطيف من إصدارات دار البصائر الدمشقية وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب هو نفسه يقول وجد نسخة عتيقة في مكتبة والده، والده من أهل العلم بالشام، وجد نسخة عتيقة جدا يعني قرابة لها 100 سنة مطبوعة أو شيء من ذلك، وهي كانت الطبعة الأولى لأنها كانت في حياتي مؤلفها في الأصل، ثم خرجت بعد ذلك ممدوح حق قام وحققها وأخرجها، وصارت سيارة نسخة محمود حقي يعني دار اليقظة طبعتها، وصارت هي المعروفة لأن الصف الجديد وشيء من ذلك. هو جاء وأراد أن يخرج الكتابة من جديد بالصف الجديد مع العمل العلمي، قارن بين الطبعتين، هذه الطبعة الأخيرة حق ممدوح حقي والتي كانت عند والدي ما يجفروا كثيرة جدا، وأخرج عليها الكتاب. الكتاب فكرته ماذا؟ أول شيء صاحب الكتاب الأمير عبد القادر، الأمير عبد القادر الجزائري الحسني. الأمير عبد القادر هذا كان أحد الأمراء ترى في الجزائر، وصار له جهاد ضد الفرنسيين وأشياء وهكذا، وصارت عليه نكبات جعلته يرحل هو وجماعات من عوائل الجزائر، فرحلوا إلى فرنسا ثم كذا حتى استقروا في الشام، وصار في الشام وعبد الأمير عبد القادر معروف مع عوائل الجزائرية في الشام، وما زالوا إلى الآن ترى نسله موجودين وذريتهم موجودة إلى الآن. كان مما كتب، طبعا تفرغ وقتها للتأليف والعلم وله مؤلفات عبد القادر الجزائري، كان مما كتبه أو سئل عنه هو هذا، جاته رسالة من باريس، علماء اجتمعوا في باريس وأرسلوا له أنهم اختاروه هو كشخصية علمية وشيء من ذلك، وأرادوا أن يكتب شيئا لهم، فكتب هذا الكتاب الذي فيه شيء من التنبيه على أهمية حضور المادة العقلية، العقل وأهميته في العلوم، تقسيم العلوم، طلب العلم، أو بدأ بقضية التقليد وعدم والاجتهاد وشيء من ذلك، الماحات ذكر، عرج إلى التصنيف والعلوم والتصنيف في العلوم ودرجاته وطبقاته، رسالة أراد بها هكذا شيء من مفاتيح العلمية في هذا الجاب والمناهج وشيء من ذلك، وسمها ذكرى العاقل وتنبيه الغافل للأمير عبد القادر الجزائري الحسني المتوفى عام 1300 هجرة رحمه الله. قام على إخراج هذا، الإخراج الذي بين أيدينا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمار بسام الجابي وفقه الله في هذا الجزء اللطيف الذي قدم به مقدمة فيها الحقيقة ترجمة مطولة لعبد القادر الجزائري، وقال إنه هذا ولده محمد باشا هو اللي كتب هذه الترجمة، وجدها في الطبعة القديمة يعني، فأبقاها مع شيء من التعليق والإضافات. ثم بعد ذلك هذا الكتاب على يعني في أبوابه التي قسمها صاحبه، هذه أبوابه وفصوله، باب الأول فضل العلم والعلماء، والثاني في إثبات العلم الشرعي، ثم فضل الكتابة، ثم التصنيف في العلوم الشرعية وهكذا. وهو قد كان يعني علامة في هذا الباب، وهذه الصورة في قصره الذي كان بدمشق، يعني هو الحقيقة كان يرحب به أينما نزل لأنه زار سمعته سيارة يعني في كل مكان، رحمة الله عليه. الكتاب من إصدارات دار البشائر الدمشقية، دار البصائر الدمشقية وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، وهذه الرسالة العلمية صاحبها أراد أن يكتب شيئا في اختيارات أحد الأعلام الذين عرفوا بالفتوى وتميزوا فيها في العالم الإسلامي المعاصر، وهو سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العليم باز رحمه الله عليه، وقد كان مفتي البلاد بل مفتي المسلمين. أنا لما سافرت إلى أوروبا وجدت الناس يحتفون جدا ويحرصون على سؤال الشيخ، وحتى لما رحت إلى كندا وغيرها والناس يذكرون ذلك حتى عند لغيره في غير هذه البلدان. القصد هو أراد أن يبحث في هذه القضية اختيارات الشيخ ومزاياها وشيء من ذلك الفقهية، فوجد أن هناك عدد من الرسائل العلمية في هذا الباب، فدل على أن يكتب في المنهج الأصولي عند الشيخ الذي جعله يتميز في مثل هذه الفتاوى واختياراته يعني بالذات. فأتى إلى هذا البحث الذي سماه منهج ابن باز الأصولي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المعتمد وفقه الله. أنا الكتاب الحقيقة العنوان قاصر وإلا فله تكملة في الداخل، وأنا دائما أقول للإخوة لا بد أن يكون العنوان كاملا ويكتب كاملا في البحث حتى يعرف حقيقة، لأنه أحيانا ما حذف منه يكون كاشفا عن المعنى الحقيقي، لأن بقية العنوان يكشف لك أن المراد هو تطبيقا في اختياراته من أبواب من أول باب الطهارة إلى باب التيمم، هذه هي فقط الأماكن اللي جعلها محل التطبيق بالنسبة له. طيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المعتمد في هذا البحث اللي هو رسالته العلمية أراد أن يكتب في هذا الباب، فجاء يسبر من كتبوا في اختيارات الشيخ، فجاء إلى بعض الرسائل العلمية بعض ما كتب فيه حاول أن يحصيها، أصلا جاء مؤلفات الشيخ لكن كان العمدة وذكر مجموعة منها ومما عول عليه في استخراج اختيارات الشيخ التي هي في هذه الأبواب من أول الطهارة إلى باب التيمم أخرجها، وحينئذ وكان أول أكثر ما عول على جمع الشيخ عبد السلام الشويعي رحمة الله عليه في كتاب المشهور فتاوى ومقالات سماحة الشيخ عبد السلام
الشويعي أو والد الشيخ عبد السلام أظن
والد الشيخ عبد السلام الشويعي نعم سعد الشويعي أظن كذا والله أعلم الشيخ الشويعي المقصود، لأنه كان هو مدير المكتب أكثر من ربع قرن عنده شيء مشهور، المقصود أنه جمع كان المعول عليه ولأنه هي أوثق ما يكون وأخرج عليها واستخرج منها وأضاف أشياء من غيرها، جمع الرسائل العلمية التي اعتنت باختيارات الشيخ وجمعها وأضاف إليها، ثم بعد ذلك بدأ يعني يقارن قرأ ما كتب عن حياة الشيخ وشاه وكتب ترجمة في الشيخ، لكن يقول وذكر لك أفضل الترجمات ما يتميز بها بعض التيمات عن بعض، هذا يتميز بكذا وهذا بكذا، عملية ممتازة الإخوة، دائما ما دامك أنت قائم على البحث واطلعت على هذه الكتب فأنت الآن كاشف، ما دام ينكشف عندك الكتب اللي كلها على منحة واحد في الموضوع شيء أنت من الإفادة لطلاب العلم والباحثين لما يقرون كتابك أن تذكر رأيك في هذه الكتب، تقول والله هذا أفضل، هذا أحسن من كتب، هذا عالج كذا، هذا سد كذا، هذا والله فيه كذا نقص، المقصود وجزاه الله خير كتب عن بعض الكتب في مثل هذه الإفادات والله يعطي العافية. جاء إلى 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 استخرج المسائل اللي فيها، قدم بمقدمة فيها ترجمة الشيخ طريقته ومنهجه في اختيار فتاوى الأصول التي يقوم عليها الشيخ ذكرها، وقسم الكتاب كما ترى إن شاء الله يبال الإخوة إلى القضايا الأصولية. طبعا الأبواب الكتاب التي عندنا إنما هي أبواب ستكون هذه هي عشان بس يكونوا على معرفة الإخوة، هذه هي رسالة هذه الفصول، أول ما قدم في الفصل الأول ما يتعلق والباب الأول ما يتعلق بحياة الشيخ تكلم في فصلين، الفصل الأول حياته الشخصية والفصل الثاني حياته العلمية وشيء من ذلك، بعد ذلك انتقل في الباب الثاني إلى منهج الشيخ ابن باز الفقهي، وفيه الأصول التي يبني عليها الشيخ منهجه في الاختيارات وما يقوم عليه من الأدلة. طبعا لما جاء عند مسألة الأدلة الشرعية بدأ الآن أصول الأدلة الشرعية، قسم الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها ثم تكلم عنها ثم أثر ذلك عنده في اختياراته، ثم قسم بعد ذلك الكتاب إلى بقية الأبواب الأصولية منهجه في قواعد أخرى التزمها الشيخ من قواعد الأصولية والقواعد الفقهية وشيء من ذلك، وتحته عدد من المباحث، كل واحد من هذه المباحث يأخذ قضية من القضايا الأصولية التي عول على الشيخ ويوصل من الأصول ويفرع عنها، وهذه أحكام مبثها واستخرجها هو طريقته، نحن يهمنا المدارسة المسائل، أنه يأتي إلى المسألة فيذكر لك اختيار المسألة أصلها فيذكر لك تمهيدا لها في بيان صورتها وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك يذكر لك اختيار الشيخ ما هو، ها شوف ضوابط اختيار الشيخ ما هو هذا، شوف ثم على ماذا عول في هذا الاختيار من الأصول من القواعد الأصولية التي عول عليها وبنى عليه اختياره، فيدرس المسألة بعدين فقهيا ويقارن بين الأقوال وشيء من ذلك، ثم يأتي بعد ذلك إلى شيء من الإفادات في الخلاصة في آخرها، والكتاب كله على هذا المنوال، ثم ختم كتابه بعد ذلك ببعض اللي يسمها ملاحق هذه يقول ملحق لما تفرد به الشيخ، ملحق لما خالف فيه الشيخ ابن باز مذهب الحنابلة، ملحق لما خالف فيه ابن تيمية لأنه يعتقد أنه الشيخ متابع ابن تيمية، قال لا هناك مسائل خالف فيه ابن تيمية، حتى أنه لما جاء إلى هذه المسائل أضاف إليه ما اختيارات الشيخ اللي خالف في المذهب حتى في أبواب الصلاة، مع أنه ما هي دارة في البحث. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم جدا من إصدارات دار كليم للنشر والتوزيع بمصر، وفقهم الله.
أستاذناك شيخنا من الداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ عمار بن مسام الجابي مدير دار البصائر الدمشقية، حياك الله أستاذ عمار.
حياكم الله وبياكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم أستاذ عمار في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن دار البصائر الدمشقية، متى نشأت الدار وما هي أهم مجالات النشر عندكم وكم إصدار صدر لكم حتى الآن؟
حياكم الله وبياكم، سلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، سيدي الكريم، دار البصائر الدمشقية هي دار نشأت مطلع العام 2020 للميلادي،
ما شاء الله،
وكانت استكمالا لمسيرة والد رحمة الله عليه بسام الجابي اللي استغرقت 40 عاما من التحقيق والنشر، يعني له فيها ما يزيد عن 200 عمل ما بين تأليف وتحقيق وعناية وما إلى ذلك.
ما شاء الله.
كتبنا إلى الآن يعني وصلت 4 كتب، وقد عرضها الشيخ جزاه الله خيرا، هي ترشيح المستفيدين والدرر الحسان وذكر العاقل ومدخل الوصول
والدخول. ما شاء الله. مساك الله بالخير.
أنت استهدف كتب. الله يجزيك الخير.
مساك الله بالخير يا حمار.
تسمعني يا سيدي؟
أقول مساك الله بالخير.
الله يخليك يا رب، الله يسعد مساءك.
نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بك، الله يرضى عليك. وانت ما دام ذكرت الوالد الله يرحمه، هو الوالد كان عنده دار اسمه دار الجابي ولا لا يا شيخ؟
صحيح يا سيدي، كان داره اسمه الجفان والجابي، هذه شارك فيها مع الدكتور هيثم الجفان.
ها طيب، هذا يعني هل دار البصائر اللي انت افتتحتها يا شيخ هي امتداد للدار ولا لا؟ خلاص الدار الاولى قفلت وهذه فتحت من جديد يعني؟ يعني
لا، ما هذه الدار، ما زالت تعمل، دار والدي رحمة الله عليه دار الجفان والجابي ما زالت تعمل الآن، وتطبع كتبها بالاشتراك مع دار ابن حزم بيروت.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
وهذا مشروع خاص بني، يعني أنا وجدت بعد ما توفي الوالد رحمة الله عليه علي يعني واجب إتمام المسيرة اللي هي في التحقيق والعمل العلمي واستهداف كتب العلم النافعة بإذن الله تعالى ونشرها بين طلاب العلم.
هو إذا كان متابعة المسيرة كان تابع دار الجابي، لكن ما شاء الله فتحت لك دار جديدة مستقلة يعني.
ما أقول لك الآن، النكتة أن دار والدي الأولى التي أنشاء اسمها دار البصائر، فأنا استجلبت الاسم القديم وأضفت إليها الدمشقية. فكان يعني هذه لطيفة، والد رحمة الله عليه يعني أسس دار البصائر في دمشق في 70s القرن الميلادي الماضي.
سبحان الله، هذا كان سؤال في بالي، كنت بسألك هل دار البصائر اللي نعرفها القديمة الدمشقية هي نفسها انت واضفت عليها دمشقية ولا ايش الموضوع يعني؟
نعم يا سيدي، هي نفسها وهي كانت لوالدي رحمه الله عليه.
سبحان الله، يعني هو فتح دارين. نعم. الجابي والجابي ودي او البصائر.
نعم، وله دار، وكان له دار اخرى ايضا اسمها دار المصحف، كانت متخصصة في نشر المصحف الكريم.
ما شاء الله. طيب انا اعرف انه الوالد الله يرحمه كان عنده اظن مجلة ولا لا يا شيخ عمار؟
نعم يا سيدي، كان عنده مجلة، هذه مجلة يعني اسمها مجلة البصائر على اسم هذه على اسم داره التي كان يعمل بها. هذه مجلة علمية رحمة الله عليه، كان رئيس تحريرها طوال مدة صدورها، هذه بدأت في الصدور بمنتصف 80s القرن الماضي.
نعم. نعم.
الميلادي.
نعم.
إلى يعني منتصف أيضا 90s القرن الماضي.
الغريب حجمها كان صغير.
هذه 26 مجلد لطيف، ولكن هذه معروفة يعني منتشرة بين أوساط الباحثين فقط. نعم. هذه فيها يعني كل رسالة تجد فيها أو يعني كل عدد.
نعم.
إن صح التعبير تجد فيه رسالة محققة، تجد فيه مقال علمي لأحد العلماء. نعم. تجد فيه حل لإشكالية علمية. جميل. وقفت لدى طلاب العلم وهكذا يعني،
لكن
فيها بس بعض الأحيان فيها توجيهات لكيفية التحقيق، كيفية العناية بالكتب.
صحيح.
كيفية
صحيح.
وضع علامات الترقيم.
صحيح.
فيها مثلا تراجم لعلماء مغمورين، منهم مشهور. أحسنت. منهم ما هم مشهور يعني. مجلة
طبعا المجلة توقفت يا شيخ. ها
نعم يا سيدي، توقفت وأصبحت يعني
أستاذ عمار
إن شاء الله تعالى. نعم يا سيدي أسمعه.
أقول إن شاء الله تواصلون المسيرة بإذن الله.
إن شاء الله أكيد بالتأكيد. طيب. إن شاء الله ونعمل على نعمل على نعم يا سيدي.
لو تبشرنا ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله.
نعم يا سيدي الحمد لله أبشرك الآن عمل على شرح حديثي متوسط الحجم.
نعم.
وهذا الشرح سيكون يعني من ضمن سيكون الإصدار الثاني من ضمن مشروع أطلقناه منذ يومين وهو مشروع طبعة طالب العلم. هذا مشروع نهدف من خلاله أنا وشريكي الأستاذ سامر سعد صاحب دار المعراج إلى توفير كتب طلاب العلم بسعر مخفض ولكن بجودة طباعية يعني عالية ولكن بسعر مخفض.
جميل جميل.
إن شاء الله تعالى هذه تكون باكورة أعمال إن شاء الله في معرض القاهرة في مصر
ما شاء القادم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
وهذه يعني الهدف منها هذه الطبعة أن نسهل وصول الكتب بطريقة يعني هي الكتب المحققة تحقيق علمي رصين بإذن الله تعالى.
نعم.
ولكن سعرها يصل لنصف الكتب الموجودة الآن في السوق.
جميل.
لأن تعلم أن الآن يعني طلبة العلم تعزف عن شراء كتب أهل العلم لغلاء ثمنها.
بلى بلى.
فنحن حاولنا أن نزيل هذه العقبة.
أحسنتم أحسنتم.
إن شاء الله تعالى. الله يرضى الله تعالى. وسمينا المشروع طبعة طالب العلم.
ما شاء الله.
نشكرك أستاذ عمار على هذه المداخلة الكريمة.
حياكم الله وإياكم.
حفظك الله. كان معنا الأستاذ عمار بن سام الجادي مدير دار البصائر الدمشقية. أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مهارة الحفظ والفهم والاستيعاب، الثقة والشعور بالذات، تحسين خلايا المخ، إمكانيات وملكات يكتسبها طفلك إذا كان طفلا قارئا ومحبا للكتاب، فلتحرص على ذلك من خلال توفير كتب ومجلات وقصص شيقة ومصورة مناسبة لسنه في غرفته أو متناول يده، مشاركته في قراءة بعض كتبه وقصصه المحببة، اصطحابه إلى المكتبات وتشجيعه على اختيار بعض القصص بنفسه، استثمار بعض تساؤلاته بالإجابة عن أجزاء منها وإرشاده إلى كتب تجيب عن باقيها، استخدام أسلوب الحكي بأن نحكي له قصصا ممتعة ونرشده إلى كتب تحوي قصصا أجمل، التحفيز المادي والمعنوي لكل تقدم يحرزه في القراءة، ربط أنشطته المحببة إلى نفسه بالقراءة، وبذلك يمتلك طفلك مفتاح العلم والمعرفة، وعسى أن يكون من الذين قال الله فيهم:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نريد الترحيب بكم شيخنا.
حياك وبياك ولدي.
ناخذ شيخنا سؤال تفاعل على الفيس.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: حدثنا عن بعض الرسائل العلمية التي انتفعت بها.
نعم.
أخونا رياض يونس يقول: كتاب كيف تتقن الصرف.
لا هذا ما رسالة علمية، نحن برسالة علمية. هذا كتاب وكتاب جيد ما في إشكال، نحن نتكلم عن رسائل علمية. ها
إبراهيم عبد الله يقول: كتاب أيها الولد رسالة غزالي لأحد تلاميذه.
اللهم صل على محمد. وهذا ليس رسالة علمية.
هم ربما بعض الأخوة فهم أنه أي كتاب جميل ولا.
نعم نعم. دائما يا ولدي اللي يجاوب على غير السؤال تعدى، هذا خذها قاعدة يعني في حياتك. نواصل.
نواصل.
هذه عبارة عن رسالة علمية متميزة، صاحبها أراد يعني مما أثاره كيف أن البخاري رحمه الله كان يصحح بعض الأحاديث، هذه الحديث التي صححها لما يسألوا عنها وإذا بها ليست في الجامع الصحيح، إذا كانت ليست في الجامع الصحيح فلماذا يصححها؟ عرفت؟ يعني لماذا يصحح حديث وهي ليست في الجامع الصحيح ما يدخلها؟ جعله هذا ينبش ويأتي ويستخرج هذه الحديث التي صححها البخاري في غير وهي في غير الصحيح ويجعلها محل الدراسة ليستكشف. إحنا الآن دراستها وسببها ليصل إلى السبب الذي جعل البخاري لا يدخلها في الصحيح. واضح؟
نعم.
فسمى بحثه الأحاديث التي صرح الإمام البخاري بتصحيحها ولم يودعها الجامع الصحيح جمعا وتخريجا ودراسة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي صالح علي مصطفى وفقه الله. جاء يقول إلى كل كتب البخاري مطبوعة ما عدا الجامع الصحيح.
نعم.
وجردها جردا واستخرج كل ما ذكر البخاري فيه ما صحح فيه الحديث. ثم بعد ذلك شوف هذا المنح الأول. المنح الثاني ذهب فين؟ إلى سنن الترمذي. فالترمذي من تلاميذ البخاري وكان يسأله عن الأحاديث واستخرج خاصة في العلم استخرج كل ما سألوا عن البخاري وقالوا أنه صحيح استخرجها أيضا. وضحت الفكرة الآن؟ فجاء إلى هذا يقول هي بالعشرات ما ذكر أنه حديث صحيح أو شيء من ذلك واستخرجه بالعشرات. لكن بعد ذلك وجد أنها ليس كل ما قال عنه صحيح أراد به مسألة تصحيح الحديث وإنما أراد به تصحيح الطريق أحيانا. قال هذا ما يدخل ضمن الدراسة. فبدأ يميز ما كان جواب البخاري ينطبق على البحث المراد وهو تصحيحه للحديث وبينما كان تصحيحه إنما هو لطريق للفظة لشيء فهذا ليس محل البحث. فصفى له من هذا المجموع 25 حديثا
فقط
أما قلت لك تنصدم من الحديث القليل 25 حديثا هو يجعلها محل الدراسة وهي اللي فرقها على الأبواب أو استوعب الكلام فيها وقسم كتابه إلى هذه المباحث أو إلى هذه المطالب. أولا طبعا هذه مباحث الكتاب الأولى التي هي عليها الكتاب أنه بدأ في استخراج في ترجمة البخاري والكلام على صحيح البخاري وهذه البخاري وهذا كلام معروف لكنه عرج على بعض القضايا في البخاري إلى أراد هو أراد بيانها قبل الدخول حتى يكون بحث على صلة ومعرفة زي منهجه في الجامع الصحيح اختصاره لذلك طريقة تصحيح الحديث عنده الفرق بين مفهوم التصحيح الحديث عند البخاري مصحح البخاري وتجاذبته وتصحيح الاحتمالات وأشياء يعني هذه الآن قضايا نظرية قربت 80 صفحة قدم بها ليدخل بها إلى الماكر التطبيقي. الفصل الأول خصه بالأحاديث التي صرح البخاري بتصحيحها ولم يخرج ما يغني عنها في الجامع الصحيح. شوف يعني هو أصلا يحتاج مثلها لإملاء الفراغ ولأن فيها إفادات زائدة ما عندنا في صحيحه ما يغني عنها. طيب هذه الحديث كلها لاحظ معي قال وهي 11 مبحث كل حديث جعله في مبحث وتمت دراسته تفصيلا والتفصيل سيأتينا بعد قليل. الثاني جعل الفصل الثاني خاص بالأحاديث اللي صحها البخاري وفي الصحيح ما يغني عنها وقد خرج ما يغني عنها في الصحيح. أما الثالث طبعا هذا كل حديث منه أيضا كان غالبها في مسألة في رفع اليدين في مشروعية رفع اليدين في الدعاء هذه عبارة عن 19 مباحث. الأخير الفصل الأخير صرح البخاري بصحيحة ثم بعد ذلك إنما صححها ليستدل بها بزيارة في بعض الرواة وهذا أقل الفصول مباحثان. طيب كيف يفعل ولدي في الأحاديث؟ يأتي كل حديث له ثلاثة مطالب. المطلب الأول أنه يذكر لك الحديث محل الدراسة إن شاء الله أطلع معنا واحد مثال على طول سريع محل الدراسة يذكره لك هذا مثلا حديث بشر بن صفوان أول ما يبدأ قال الترمذي يسوق لك من كلام الترمذي فإنه سأله عن إسناد معين في الحديث فيذكر لك تصحيح البخاري لاحظ معي بعد أن ينتقل بعد ذلك يأتي المطلب الأول إيش يخرج لك الحديث من كل كتب السنة وشيء من ذلك ويطيل لأن الكلام لما حتى يقع على مدار الإسناد والرواة والعلل وشيء من ذلك فإذا خلص من ذكر التخريج يجعل لك مشجر كل حديث له مشجر حتى تعرف البخاري أين سيتكلم إذا انتهى دراسة إسناد الحديث ويتكلم عنه تفصيلا بالذات طبعا هو كلامه على الإسناد الذي ساقه الترمذي له لما صحح الحديث والكلام على هذا الإسناد الآن فيأتي لك بعد ذلك حتى تقف بالذات على علة البخاري في عدم إخراجه في الصحيح أو لماذا لم يذكره في الصحيح وهذا ما يختم به المطلب. المطلب الثالث السبب في كون البخاري لم يذكره أو لم يدخله هذا الثالث دائما الذي حديث مسرع اللي هو السبب الذي جعل البخاري لا يدخل هذا الحديث في صحيحه لماذا لم يخرجه في البخاري في صحيحه. كل الحديث بهذه الطريقة على هذه الثلاث مطالب البحث النفيس وفيه إفادة وجودة من إصدارات أخواننا في دار المقتبس وفقهم الله. هذا رسالته الدكتوراه وهي عبارة عن دفع وحماية لما طعن به البخاري ومسلم من الأحاديث التي يقال أنها متعارضة للقرآن وقال أن هذه الأحاديث كثيرة جدا. طبعا هو يقول سأتي قال أما هؤلاء أصحاب القراء المعاصر والحداثيين قال ليس معنا الكلام يعني يقول شحرور وأراكون والجماعة هذه كل هؤلاء هلكة هؤلاء قال ليس لنا دراسة هذه مباحث ثانية. هو جاء إلى ناس أقرب وهم قسموا ثلاث طوائف قال العقلانيين والقرآنيين وثم الإمامية الرافضة وهؤلاء انتخب منهم مجموعة كله بدأ بالمدارس الثلاثة، ثم بدأ بانتخب أناس سينقل منهم لهم إبرازات في هذا الباب، أو تكلموا عن أحاديث ضعفوها وهي في البخاري ومسلم وردوها بحجة معارضتها للقرآن. هو لما جاء يجمع ما عورض به البخاري ومسلم من الآيات وقيل أنها تتعارض معه، يقول وقفت من قرابة 800 من الأحاديث اللي ردت في البخاري ومسلم بسبب أن يقال أنها بدعوى أنها تعارض القرآن. قال لما لكن يقول لما شفت 800 كبير جدا، فاقتصر على ما يتعلق بأسباب النزول والتفسير النبوي فقط، والبقية تركها حتى يبحثها واحد أبحثها، لأن البحث ما يحتمل. ثم كتابه طعون للمعاصرين في أحاديث الصحيحين الخاصة بأسباب النزول والتفسير بدعوى مخالفة القرآن، دراسة نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي صالح علي مصطفى وفقه الله. والكتاب بدأه بالمدارس التي هي محل الدراسة والتي تتبنى هذا الفكر وشيء من ذلك، ولماذا قامت وأسباب الطعون عندهم، كيف خرجت عندهم وشيء من ذلك، وجعل كتابه به على هذا المنوال وفقه الله. خلنا نشوف بس أظن في الأخير هي اللي الفهرس في الأخير أظن أليق لأنه أنسب وأحسن اللي أخوة يشوفه دائما. هذا هو أول وبدأ هي اتجاهات المدارس التي ترجم لمجموعة منهم، يقول حتى بعضهم أتعبوه من أنهم من المعاصرين ما وجد لهم تراجم، حاول أن يأتي بهم هنا وهناك وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك الفصل الأول قصة به ما يتعلق بأسباب النزول من الطعون التي وجهت في على الصحيحين بسببهما، ثم بدأ يتكلم عن كل واحد، دعوة الاستدراك على الله، دعوة كذا، دعوة أنها تتعلق ما يتعلق بموافقات عمر، وهذه كلها مباحث يأخذ كل دعوة منها من هذه الدعاوى ويدرسها. ثم بعد ذلك جاء إلى الفصل الثاني وهو ما يتعلق بطعون المعاصرين في الحديث الصحيحين بدعوى التفسير النبوي، ما يتعلق بالتفسير النبوي لكن ما يختص بالموضوع، لأن الفصل الثالث ما يختص بالدلالات، دلالات هذه هي، وهذا الموضوع تحت مباحث كل واحد منها جعل تحته مطلب ويتفرع عنها وهكذا. والدراسة فيها أنه يأتي بالوجه محل الدراسة، مثلا هذا هو بالوجه محل الدراسة، ما شاء الله الشيخ واضح أنه متمرس على مسألة على التقنين للأبحاث، يأتي المطلب الأول، شوف هذا النقد، يقول الآية التي هي محل الدراسة هذه الحديث المذكور لهذه الآية هو هذا الحديث في البخاري ومسلم، بعد ذلك يأتي شوف لاحظ معي وجه الطعون، يذكر لك من قالها 2-3 منهم كلهم ويحيل على كتبهم، بعد ذلك عندنا يناقش مناقشة هذه الطعون ويبدأ الجواب الأول الثاني الثالث الرابع، وانت ماشي على هذا المنوال ويتكلم عنها واحدا واحدا حتى يصل إلى هذا المطلب الثاني إلى آخر شيء، إلى أظن خلاصة منها أو شيء من ذلك. وفقه الله، والكتاب حفيل من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب متعوب عليه حتى أنه ثقيل يا ولدي من ورق الكوشيه، وصاحبه الحقيقة يستحق. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد، الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح بن عبد الله السديس وفقه الله، في هذا الكتاب، هذا من كتب البر والصلة والفضل والإحسان والمعروف، وهو أراد أن يترجم لعائلته. شوف سبحان الله بدأت الفكرة وين يا ولدي، بدأت الفكرة أنه أراد أن يترجم لأبيه، هذا جر أن يترجم الأبي أن يترجم لجده، فلما ترجم لجدي وجد أنه والله الأسرة أنه في غير جدي، فبدأ يتفرع أخوان جدي أعمام والتماشي والله كبروا صاروا 80، لما صار 80 من بقى الفروع ضم الفروع، فصار عنده فكرة كتاب أن يكتب عن آل السديس وأسرة السديس ويترجم لهم وخصهم بالراحلين منهم، وترجم ترى بعض الموجود الأحياء ما زالوا الكبار سنوا شيء من ذلك، وتعاون معهم من تعاون وشكر الجميع واعتمد على وثائق وأشياء ومراسلات والمعلومات عند كبار السن والمرجع العلم رؤوس العوائل العائلة هذه والأسرة ومعلومات هنا وكتب تاريخية ومخطوطات وأشياء، فجمع وصاغ صياغة أدبية رائعة وهو صاحب قلم وفقه الله، وأفاض بهذا الكتاب المجلد الضخم الذي سماه في ركاب الراحلين قطوف من تراجم بعض الراحلين والراحلات من أسرة السديس، يا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد ابن صالح ابن عبد الله السديس وفقه الله. قدم المقدمة أصل النسب السديس من فين جاء، لماذا سمي السديس، يقال أنه جدهم الأعلى، يعني يقال لما كان في هذا أراد يطالب بحق الميراث حتى ينتقل إلى بلدة ثانية قال أعطوني سديسي، سديسي كنصيب يقول قريب السدس، أعطوني سديسي وأنا بمشي، عرف؟ فسمي السديس، صار يقول هذا السديس اللي طالب يعني، فسمت الأسرة بهذا المقصود. وبدأ يتكلم عن مرابيحهم الأولى وما حازوه من يعني من الحقول الأولى وأشياء. طبعا هو طبع الأولى ثم هذه الطبعة الثانية فيها إضافات كثيرة جدا، لأن يعني لما خرج الطبعة الأولى يعني عرفوا قيمته العلمية قرابته. شوف هذا بعض ما بقي من الأملاك للأسرة، شوف هذه المخطوطات الوثائق، الكتاب مليان يا ولدي، مليان بالوثائق بالتصويرات. طبعا هذه تقسيم الأرض وشيء من ذلك، هذا تخطيط لكل، قسمهم إلى طبقات وحاول أستاذ توبع، هو يقول استوعبت الطبقة الأولى والثانية والثالثة استيعاب، والرابع يعني يقول استوعبت وكدت، بقي الخامس والسادس كذا يقول ما زلت ما في، ما زال في هناك. يعني شوف إيش طريقته، أنه يأتي يذكر الاسم العلم، يأتي بالتاريخ الولادة والوفاة وانت ماشي، ويترجم ويسوق كل المعلومات الموجودة فيها مما يحتاجه الاطلاع على الأعلام وشيء من ذلك. الكتاب شوف مليء بالمراسلات اللي هي محفوظة عند الأسر والوثائق التي استخرجها وقرأها، يعني ما شاء الله تبارك الله، الكتاب حفيل جدا. الكتاب طبعا في الأخير صور من استدرك فيه صور وشيء من ذلك، وفقه الله في الأخير وضع جدول بأسماء الراحلين ثم أسماء الراحلات مرتبة على السنين، كتاب مجلد ضخم دليل على البر والصلة، الله يعطي العافية، من إصدارات دار الثلاثية وفقهم الله. وهذا ولدي أيضا كتاب بر آخر، وهو بر بشيخه العلامة محمد أبو موسى، شيخ البلاغيين بل إمام البلاغيين في هذا الزمان المتأخر، وهو يعني رأس في هذا الباب، ومعروف ومؤلفاته كثيرة جدا، ويقول مؤلفاته قرابة 50 لكن ما صدر منها إلا يعني أكثر من 20 بشوية، أكثر من 20 أو 30 أو شيء من ذلك. المقصود هو له به علاقة، درسه لما كان في الماجستير والدكتوراه، هو نفسه له صلة من قديم أصلا، وبرأ وحوات وزيارات وحتى سفراء سافر معه، وقرأ عليه بعض كتبه أصلا في عدد من يقول في مكة وفي القاهرة ومدري من، وصار له معرفة كبيرة جدا. يقول هو الآن يقول إن يكاد يقرأ كل كتب الشيخ بل قرأها، وجد أن مقدمات العلامة محمد أبو موسى لكتبه لوحدها المقدمات، قال هذه لوحدها فيها أفكار وفيها قضايا كلية، ويطرح إشكالات يقول منفصلة تماما عن الكتاب، تصلح كلها تنفصل عن الكتاب. جاء إلى كل هذه المقدمات التي في مؤلفاته، وهي قرابة يقول 23 إصدارا إلى وقت تأليف الكتاب إلى عام 1429، يعني من عام 1390 تاريخ أول كتاب صدر للشيخ محمد أبو موسى إلى 1429، قرابة 30 سنة يعني، استخرج كل المقدمات التي فيها
أو 40 سنة.
المهم استخرج ما فيها، ثم بعد ذلك إيش ماذا لماذا هو استخرج الحين، وما بعيدها بيطبعها لك مستقلة، لا أراد أن يدرسها أو بمعنى صح أن يكشف لك اهتمامات الشيخ في مقدماته. إلى ماذا كان يركز؟ القضايا القرآنية، القضايا البلاغية، هموم اللغة العربية، واقع والتماشي، يعني هذه القضايا التي دام يتكلم عنها، وصارت يقول صارت يعني مقدماته على 20 صفحة أو 30 صفحة، سماها فرائد نفيسة من مقدمات الدكتور محمد أبو موسى وسيرته لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد ابن صالح السديس وفقه الله، قدم بسيرة للإعلام محمد أبو موسى. هو السيرة هذه فيها ما سمعه مما وجده مكتوبا، لكن كثير منه خلطه بما قرأه أو بما سمعه ورآه من أحواله، وجعلها الحقيقة ليست كالسيرة المعروفة، هي كأنه يشرح كتاب فيها ما شاء الله أخذ راحته ويتكلم ويبسط والقصص ويستنبط منها وشيء من ذلك. ها بدأ بعد ذلك في هذه الفرائد النفيسة، بدأ يخرج فيها الفوائد، مثلا قص الأول الفرائد المنهجية الفكرية التي كان يقضيها أو يعالجها في مقدماته. شوف هذه هي، عن يتكلم عن العلم والتعلم، عن والتعليم، عن قراءة النصوص وتحليلها، عن التجديد، عن تزكية الثقافة العربية. شفت هذه قضايا مطروحة في المقدمات، يمشي إلى بعدها يأتي بفرائد جديدة كان يعالجها، يعني يعتبر فرائد يعني حاجة نفيسة كان يتعنى لها في الكتاب، هذه فرائد قرآنية تتعلق بالدراسات القرآن، يعطي رأيه أشياء وقضايا ومرئيات الإعجاز البلاغي، ثم يأتي إلى قضايا في اللغة العربية وانت ماشي. هذا فين الفرائد البقية حسب الإخوة، في فرائد نقدية وفرائد بلاغية، وهكذا دراساته للعلوم. هذا الفرائد البلاغية شوف هنا إيش مكتوب هنا ولدي، رد شبهات، ذكر 9 شبهات تعنى الشيخ لردها في المقدمات، كلها في الطعن في البلاغة. أنا أتمنى من الشيخ أن يعني يتصيد هذه بس الوحيدة هذه،
ويكتب كتابا في رد العلامة محمد أبو موسى في على الشبهات التي جاءت ضد البلاغة، هذا على غرار دفاع عن البلاغة حق أحمد الزيات. لكن سيكون أنا بل أجزم ستكون كتابة منحة آخر غير الطريقة أحمد الزيات اللي هي الأدبية الفضفاضة، ستكون منحة بلاغي صرف وفيه دقائق العلوم. طبعا ذكر الشيخ أنه كان علامة في هذا الباب وتتبع البلاغيين وأشياء ومن يحبه من المقدمين والمعاصرين، أشياء حلوة ولدي يعني حتى لو تقرأ مقدمة. طيب الكتاب في مجلد من إصدارات مكتبة الرشد بالرياض وفقهم الله، هذا ولدي إصدار جديد للكتاب الروض المربع شرح بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع. طبعا الروض للعلامة البهوتي وأما الذات هو معروف الحجاوي، قام على هذه الطبعة اللي بين أيدينا واللي طبع في 3 مجلدات ضخمة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مصطفى إبراهيم بن علي عيسى وفقه الله، وهو أصلا يعني في الأصل الذي جعله يعيد التحقيق ولا ترى تحقيقا موجودة أراد أن يهتم جدا في مسألة تخريج الأحاديث والآثار. قال لأن كثيرا ممن يعترض على الحنابلة أو اختيارات أحمد على الأحاديث وأنها ضعيفة، قال الحقيقة أنهم يعولوا على آثار الصحابة المنقولة في المسألة، فأراد هو فوت عنا لهذه الآثار، فبسط القول في تتبع الروايات والمشواهد ومتابعات، وكان هذا هو الغرض الكبير. وبعد أن قام على خدمة الكتاب هو قال طبعا الكتاب على مجموعة من النسخ الخطية ذكرها حتى الحجاوي أيضا، وقدم ترجمة للعالمين والكلام على الكتابين، ثم ذكر العمل الكبير، ثم عرض الكتاب أو معصح عرض أعماله التخريجية على الآثار والحديث على العلامة الشيخ مصطفى العدوي، وهو يعد والد زوجته يعني هو صهره ومتزوج بنته، وعرض عليه كامل ومر على الشيخ وكتب له مقدمة للكتاب، والكتاب طبع في 3 مجلدات ضخمة إصدارات دار اللؤلؤ. أنا كنت أتمنى شيء يا ولدي، طبعا هو هذا بلونين بالأزرق والأحمر والأسود والأخضر، لكن كنت أتمنى لماذا أعاد التحقيق عن النسخ الخطية مع أنها مبذولة موجودة، يعني أحيانا ذكر السبب في إعادة العمل ترى مهم جدا لماذا فعل ذلك، لأنه حتى أحيانا يحيل على يعني على مراجع الحنبلية مثل المغني وغيرها. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤ في 3 مجلدات، لا هذا الأخير لا تقول لي لا، هذا الأخير له أيضا، وهو عبارة عن استختصار للأطفال على الطريقة التدريسية، سماه منهج الطفل المسلم، الأول جعله في العقيدة والسيرة والأذكار، والثاني جعله في الفقه والنحو كما ترون هذا، وهو أيضا يدرس في بعض عندهم المدارس وشيء من ذلك لأخينا الحبيب أبي مصطفى إبراهيم بن علي عيسى، وهي على الطريقة الحديثة من التلوين والسؤال والجواب، وتبسيط جدا حتى يكون الطالب على يعني أحيانا تغطي ثغرة مهمة جدا للمناهج مثلها. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.